هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى ولكن للاسترواح. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: ليتنا لم نخلق، وما ذاك إلا لأثقال عجزوا عنها. ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها؟ أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء، أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات، هذا أسهل التكليف، وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال. ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدر، فكان من أصعب التكليف، وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين. فهذا مما يتحير العقل فيه، فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض. فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل؟ ولو شرحت هذا لطال، غير أني أعتذر عما قلته، فأقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري: إني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه بل فنونه كلها، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه، بل أروم استقصاءه، والزمان لا يسع، والعمر أضيق، والشوق يقوى، والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحثني على خدمته، ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه، فوقفت بين يديه فرأيته في نعته وعرفته بصفاته، وعاينت بصيرتي من ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته، وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته، فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة. فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل إلى الخلوة صاح بي العلم: أين تمضي؟ أتعرض عني وأنا سبب معرفتك به؟ فأقول له: إنما كنت دليلا، وبعد الوصول يستغنى عن الدليل. قال: هيهات، كلما زدت زادت معرفتك لمحبوبك، وفهمت كيف القرب منه، ودليل هذا أنك تعلم غدا أنك اليوم في نقصان. أو ما تسمعه يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب زدني علما، ثم ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه، فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم؟ أما قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. كنا وصلنا في المرة الماضية عند قوله: وعاينت بصيرتي من ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته، وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته، فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة. كنا وصلنا إلى هذا المقطع من الخاطرة، وكانت خلاصة الخاطرة السابقة أن الذكر يتعلق تعلقا أكيدا بالمحبة، وذلك أننا نعلم ضرورة أن من أحب شيئا كلف به، وصار كلفه به ككلف الصبي باللعبة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يوصي إلى الاعتدال في هذا الباب، كما رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح. قال عمر لمولاه أسلم: يا أسلم، لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. يعني إذا أحببت شيئا كلفت فيه ككلف الصبي. الصبي إذا أراد شيئا يظل يصرخ حتى تأتي له بما يحب، لا يكف عن الصراخ، ده اسم الكلف، وهو تجاوز الاعتدال في طلب الشيء. ولا يكن بغضك تلفا، إذا كرهت لا تتمنى التلف لمن تكرهه، يعني توسط، كما ينسب إلى علي رضي الله عنه أنه كان يقول: أحبب حبيبك هونا ما، على مهلك، يعني لا تحبه حب العاشق. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. كلام ذهب، وكلنا جربنا هذا. ألم يمر بك يوم مثلا كنت تحب إنسانا إلى درجة الكلف والولى ولا تستطيع أن تفارقه، وأعطيته حشاشة نفسك وخلاصة قلبك وبقية سرك، فانقلب عدوا ففضحك؟ هذا يحدث كثيرا، وأنت ما تتوقع أبدا أن يكشف الجلسات الخاصة وما كنت تقوله على سبيل الاسترواح إلى هذا الصديق، فإذا به يكون بلا مروءة ويكشف سرك كله حتى ما يعاب أن يذكره المرء بينه وبين نفسه كشفه للناس. فلا بد أن تحتاط لنفسك مع كل الخلق، لا أستثني أحدا من الخلق، ببعض سرك. لا تقل كل شيء، ولكن قل ما لو ظهر يكون له تأويل عندك ولا يشينك، لكن خرجات نفسك احتفظ بها، إلا لمن قال في مثله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولا تشتكي الداء إلا لمن تجد البرء عنده. لما انت تبقى عايز تفضفض وتقول ما يهمك ويحزنك لكل إنسان، صرت مثل الكتاب المفتوح، أولا حكيت له ولم يزل همك، لكن فضحت نفسك عنده. فممكن يكون هذا الجالس الذي يعرف سرك ولم يزل همك، مثلا جالسا مع بعض الناس على المصطبة ولا على الرصيف، وأنت تمر يقول له: شايف الرجل ده يصعب على الكافر، شكله كده لطيف وكويس وظريف، لكن سبحان الله الهدوم مدارية بلاوي، ها، أو الأبواب مغلقة على مشاكل، ده الرجل الغلبان ده صفته كذا وكذا وكذا، ادعوا له، ها. في النهاية فضحه مع قطع النظر عن قصده، أيقصد أن يفضحه أم لا، لكن فضحه في النهاية. بقى هذا وذاك وفلان وعلان وترتان كلهم يعرفون حال هذا الإنسان، برغم أنه قبل أن يفشو هذا السر كان محترما وكان الناس يظنونه في عافية. فلا تشتكي الداء إلا لمن تجد البرء عنده. فأنا أقول المحبة مرتبطة ارتباطا كاملا بالذكر. طبعا ده الكلام اللي ذكرته أنا فيما يتعلق بالعباد بعضهم مع بعض. أما إذا تكلمنا عن محبة العبد لربه سبحانه وتعالى فهو لو كان واسع الخطو في عبادته يفعل كل ما يستطيع ويبذل حشاشة نفسه وبقية قلبه لا يستطيع أن يؤدي لله حقه من المحبة أبدا، إذ أن صفاتك محدودة وصفاته لا تحد، فأن للمحدود أن يدرك غير المحدود. إذا أردت أن تسبحه بأقصى ما يمكن لك أن تسبحه لن تجد أفضل من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله عز وجل. عشان كده أنا بقول لإخواننا اللي بيصلوا بالناس ما تألفش في الدعاء، فعش تألف كده أزوج بناتنا ومش عارف أعن إخواننا على إعفاء لحاهم ومش عارف وأخواتنا على النقاب. الدعاء تحس أنه مبتذل، فيه ابتذال، مع أن الدعاء استعطاف. فلا تخرج عن منظومة الدعاء النبوية، تخير منها كل ما تحب، ولن تجد شيئا في خير الدنيا والآخرة إلا ودعا به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق كبير بين من أوتي أفصح العبارات وبين من يؤلف من دماغه. ثانيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا بالمحبوب من الكلمات عند الله، فأنت إذا دعوت بدعائه فقد أصبت أحب الكلام إلى الله، لأنك مهما اجتهدت في الدعاء لا تدري أهذا محبوب لربك أم لا. وكثير من الناس قد يدعو بالدعاء ولا يظن أنه خطأ، بل قد يظن أنه من جوامع الكلم. يقول: اللهم أعني على ذكرك حتى لا يبقى للذاكرين شيء. إزاي يعني؟ وصل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة عليه شيء. هو فاكر كده وصل إيه؟ وصل إلى القاع، يعني ما عادش حد يعرف ينزل تحتيه ولا يطلع فوقيه. لما تسمع هذا الكلام وتسمع الكلام الآتي ترى الفرق بين عذوبة العبارة واستحواذها على المعنى. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قال: تحسست النبي صلى الله عليه وسلم يوما في فراش، ما هو نايم جنبها، فلم أجده فغرت وظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فقامت من على السرير ونزل، ولم يكن في البيوت آنذاك مصابيح، الدنيا ظلمة كحل، نزلت تفتح الباب وتشوف هو راح فين. قال: فلما نزلت وتحسست، ما الدنيا ظلمة، إذا بيدي تقعان على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا عايز أبلغ البلغاء يجيب العبارات دي. شوف شو حتى الكلام يتحس أنه هز قلبك وحركه. أعوذ برضاك من سخطك، يعني منه وإليه، لأن الفرار تفر من وإلى، خلاص، واحد رجل يطلبك فتفر منه إلى من تحتمي به. لكن الذي يملك السماوات والأرض تفر منه إلى أي؟ هترجع له تاني، ها؟ لابد أن ترجع إليه. فيقول: أعوذ برضاك من سخطك، أكل مردوده إلى الله، وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك. وفي الثناء قال لا أحصي ثناء عليك، لا العبارات تواتيني ولا ذهني يستطيع أن يأتي بألفاظ، أنت كما أثنيت على نفسك. فيبقى إذن لما أنت بتتخير من الدعاء النبوي يبقى لم تخرج عن أحب الألفاظ إلى الله. وكما قلت لكم نبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك شاردة ولا واردة يمكنك أن تفكر فيها إلا وذكرها. يعني دعاء واحد يجمع كل شتات ما قال به في حياته المباركة، دعاء واحد فقط يقول: اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم. الدعاء ده ترك شيئا؟ ما ترك شيئا، كل خير جمع في كلمة وكل شر جمع في كلمة. تمام؟ فيبقى أفضل الذكر هو ما علمناه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ذكرت في الخطيرة السابقة أن الإمام البخاري رحمه الله ختم به صحيحه، بدأ صحيحه بإنما الأعمال بالنيات أو أول حديث في الصحيح، وختمه بحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبينت العلة لماذا بدأ البخاري بهذا الحديث وانتهى بهذا الحديث، ولا أريد أن أكرر المعاني، وإن كنت يعني أشرت إليها مجملة نظرا لإخواننا الذين لم يحضروا معنا في هذه الخاطرة. فهو هنا يقول: لما عاينت بصيرتي من ألطافه دعاني ذلك إلى الهيمان في محبته. الهيمان دي المرتبة، أحد مراتب الحب. الحب ده شيء كبير، ويمكن أنا كثير الكلام في المحبة والحب ومتعلقات الحب والذكر، لأنني أرى أن هذا لب الدين، ومن استطاع أن يصل ويترقى في مراتب الحب سيصل إلى أن يكون عبدا لله كما أمر. بس لا يستطيع المرء أن يصل إلى آخر درجة إلا إذا مر بكل الدرجات السابقة. فدرجات المحبة كثيرة جدا، نص ابن القيم رحمه الله على 50 منها، وقال أنه أعرض عن ذكر كثير من الدرجات لأن ذا مش من درجات المحبة ولكن من أحكامها. فأنا سأذكر لكم الآن ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في درجات المحبة، وكل درجة تقتضي عملا بخلاف الأخرى. زي التدريس كده، لما بيدخل روضة وبعدين يطلع ابتدائي ياخد سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسة وسنة ستة اللي عاملين يلعبوا فيها، مرة يحذفوها مرة يجيبوها، ماشي، بس خلينا على إيه، على اللي نعرفوه على سنة ستة. وبعدين يطلع بعد كده أولى إعدادي وثانية إعدادي وثالثة إعدادي، وبعدين يطلع جامعة على حسب بقى الكلية بتاعته، يا ست سنين يا خمس سنين يا أربع سنين. وبعدين بعد ما يوصل لآخر سنة يبقى إيه، رجل خلاص دماغه فهم، ممكن يتوظف في الحالة اللي زي دي ويقوم بما يجب عليه من الوظيفة. طيب، وظيفتنا الأولى هي العبودية، لأن ده أقدم ميثاق أخذه الله على بني آدم، ميثاق العبودية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مش يعبدون يعني يقعدوا في الجامع ويصوموا رمضان ويحجوا له الكلام ده، العبادة بعدد الأنفاس. أنت مربع أهو، ممكن دي تبقى عبادة. ها؟ أنت عملت هز راسك ممكن تبقى عبادة. ها؟ الشهيق والزفير عبادة. كل صفة في الحياة مع ضدها عبادة. فالحزن له عبادة والفرح له عبادة والنوم له عبادة الاستيقاظ له عبادة الغضب له عبادة والحلم له عبادة النوم له عبادة اليقظة لها عبادة. كل حاجة هات لي أي صفة تخطر على بالك لابد أن ترى إيه لها ضدا. كل دي عايزة عبادة ودي عايزة عبادة عبودية يعني لله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان لا ينفك لا في الشهيق ولا في الزفير عن العبودية. هي دي العبودية مش العبودية أداء الصلوات والكلام ده فقط لا. فيبقى إذن ما أقدرش أجيب ولد في روضة أطفال وأخليه ماسك وظيفة. الكلام ده كلام لا يعقل يعني. إمتى يمسك الوظيفة؟ إذا ترقى في التعليم من أول روضة لحد ما تخرج من الجامعة نقول له في الحالة دي أنت تتوظف في المكان الفلاني. فلا تطمع أنك تتوظف وأنت في ابتدائي. كذلك درجات المحبة. اللي عايز يصل إلى درجة الهيمان، الهيمان دي المرتبة رقم 47. ها؟ قبلها 46 مرحلة من المحبة. لازم لو عايز توصل يعني للتعبد، لأن التعبد دي رقم 50 آخر درجة في المحبة. أن تصل إلى أن تقول لمن تحب أنا أعبدك. مش دي العيال الحبيبة يقولوها لبعض ولا ما بحبش حد؟ إقفال كلكم ولا إيه الموضوع؟ ها؟ تلاقي في الجوابات تبعت تقول له أنا بعبدك ولا أنا بعبدك ومش عارفين والكلام ده. الكلام ده بجاش كده عفو الخاطر يعني. إذا وصل المرء إلى أعلى درجات المحبة سواء كان لله عز وجل أو لغيره من الخلق يبقى بيعبده. يعبده يعني يعني يسحبه من أفاه ويرميه في أي حتة، ما يقولوش لا، يقول له يا حلاوة إيه الجمال ده، يرميه في النار يقول ده النار دي جميلة جدا ورائعة جدا مش أي مشكلة فيها. يكلفه ما لا يطيق يقول ده أكل الحبيب زي أرض زي ضرب الزبيب أي حاجة. المهم أنه إيه، أنه لا يستقبح شيئا ممن يحب حتى لو كان قبيحا. فإن استقبحه كانت محبته ناقصة. ولا يستحق أن يعبد على الحقيقة إلا الله، لأنه كل أفعاله حكمة. أنت لما تحب بني آدم إلى درجة التعبد تقول له أنا بعبدك، هو يعني معصوم؟ ما هو عمال يمرمط فيك وعمال يمسح بيك البلاط والأرض، وده جائز؟ وانت من محبتك له صابر وأعمى عما يفعله بك. لكن الله عز وجل الذي يستحق العبادة وحده لا يأتيك منه إلا كل خير، حتى الشر الذي من وجهة نظرك خير لك. شوف القرآن آيات كثيرة. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ألا طب ما لا ينفعهم ماشي، واحد ما بيدينيش حاجة ما عبدوش، لكن يضرني وعبده، ما هي دي عجيبة برضو من العجائب. إذن من خصائص الإله أن يضر وينفع. طب يضر مين؟ هل يضرك أنت أيها الولي؟ مش هقول لك إنك إنسان عادي، لا، وصلنا إلى درجة الولاية. أنت وصلت إلى درجة الولاية الحقة. هل يضرك؟ أيوة يضر. هو عندك ضرر لكن تقديره مصلحة لك بأن يحجب عنك الدنيا وملذاتها. هو ده برضو مش ألم يعني؟ أمر على الحات جوار بيعمل كفتة وبتاع وشم الريح بتاع اللحم المشوي وأقول ما أجملك ولكن إلى اللقاء في دار الخل. ها؟ أو يعني لو كان يعني نازل شوية إيمان ولا حاجة يروح يجيب رغيفين وغمس على الريح. ها؟ لكن كثير من الناس الفضلاء كانوا يقولون هذا. إذا اشتهى شهوة وهو إنسان برضو وإن كان وليا لكن العلقة الشيطان فألمه، فعمال يلعبه بيغلبه صحيح والكلام ده، لكن بعد مجاهدات، فممكن يقل إيمانه فيتغلب في الجولة دي، يغلبه الشيطان مثلا ويقع في فاحشة كبيرة، زي الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري موقوفا، يعني الحديث في ابن أبي شيبة وغيره وسنده صحيح، عن أبي بردة قال إنه كان مع أبيه وكل إخواته مع أبي موسى الأشعري وهو بيموت، لما قال أبن يذكر صاحب الرغيف، حيث ده أنا عارف أن كثير منكم عارفينه لكن أذكره كمثال، إن الواحد الوالي ممكن اذكروا يا بني صاحب الرغيف، يا أبانا ومن صاحب الرغيف، حكى له حكاية واحد راهب من بني إسرائيل عبد الله 70 سنة وكان بينزل في السنة أسبوع يقضي مصارفه كده وبتاع وشم هواء أو يعمل أي حاجة، المهم نزل مرة من المرات لقى امرأة جميلة جدا ما لم يملك نفسه عنها، فظل معها 7 أيام ثم كشف الغطاء عنه وعرف الجريمة النكراء اللي عملها، وازاي 70 سنة عبادة لا أرفع يعني وجهي من الأرض وأعبد ربي وأذكر أقع في هذه الفاحشة، يعني أول ما يشطح ينطح، طب حتى كان يعاكس ولا يبصبص ولا يهزك ولا يعمل أي حاجة لكن يموقع على طول كده، فظل معها 7 أيام ثم كشف عنه الغطاء فاستهول الذي صنع فهام على وجهه في الأرض فلا يمشي خطوة إلا ويسجد سجدة، فضل شغال كده يمشي خطوة يسجد ويستغفر ويسبح ويقوم ويمشي اختها ويسجد، يعني زي ده لو وصل لآخر الجامع ده يبقى قالوا الدين مثلا هيجيب كم وقت يعني، بس يا مسجدته بتطول ويبكي ويندم ويستغفر الله. المهم فضل ماشي ماشي لحد ما لقى جماعة من المساكين مجتمعين في مكان كده، أم كان تعب جدا بقى أم رامي نفسه وسطه، دول اللي دول كانوا 12 واحد أصبحوا كام؟ 13 واحد، كان في واحد راهب، دول مجموعة المساكين، كان في واحد راهب بيبعت لهم 12 رغيف كل يوم، فيجي ليه؟ يجي الراجل اللي بوزع يرمي ليه كل واحد الرغيف بتاعه، فصاحبنا قام جاي مثلا العدد من أول هنا لهنا قام جاي في الحتة دي ورمي نفسه، فلما رمى له الرغيف خده، يتفضل واحد في الآخر بلا إيه؟ بلا رغيف اللي كان متعود ياخده كل يوم، فقال له أين رغيفي؟ قال ما كتمتك شيئا، أنا جيوبي فاضية اللي جبت وزعته، قال له أنت متعود تديني رغيف كل يوم أين رغيفي؟ فسأل هل أخذ أحد منكم رغيفين كانوا لازقين في بعض وأنا بحذف أم واحد واخدهم ولا حاجة؟ لا، كل واحد فتش في الرغيف رغيف واحد، فالرجل قال له عايز رغيفي، قال له والله لا أعطيك اليوم شيئا، وتنرفز عليه. أما الراجل بقى الجديد الراهب بقى الجديد ضيف الجديد سمع الايه الحوار، أم رام الرغيف لمين؟ للرجل اللي بياخده كل يوم، ومات من ليلته هذا الراهب العاصي، فوزنت عبادته 70 سنة ب7 ليال فرجحت 7 ليال، طيرت عبادة 70 سنة، ووزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف فنجا. فأبو موسى بيقول لأولاده يا بني اذكروا صاحب الرغيف، عايز يقول ايه يعني؟ لا تستحقرن من المعروف شيئا ولا تستحقرن من الشر شيئا، قد تكون نجاتك في هذا الرغيف زي ما حصل للراهب، وقد يكون تلفك في هرة زي الحديث عن هرة اللي انتم عارفين حبستها حتى مات خلاص. فيبقى كلام أبي موسى الأشعري ده بيدل على هذا المعنى الكبير اللي هو متعلق بالكلام اللي أنا بقوله في مسألة الترقي، إذا ما خدتش المحبة بالترقي بتاعها مش هتوصل خالص. أعلى درجات المحبة العبادة زي ما قلت لك، ودي لا تكون إلا لله وحده لا شريك له في ذلك، فانت عايز تصل الى عبادة الله وحده لا شريك له في ذلك وانت ما كملتش مراتب الحب اللي قبلها، زي اللي عايز يتوظف وهو في روضة بالضبط. فمراتب المحبة اللي ابن القيم ذكرها انا هقولها لكم، وطبعا كل مرتبة من دي عايز لها محاضرات، عايز لها محاضرات. اتمنى اني في يوم من الايام اوفق الى شرح ووضع ضوابط لكل مرتبة من هذه المراتب. ليه؟ لانها تساعدك على انك انت تترقى هذا السلم او هذا الدرج حتى تصل الى البسطة بقى اللي فوق خالص، اللي هي الايه، اللي هي العبادة اللي احنا بنقول هي اخر درجات المحبة. بيقول بقى هي درجات بقى من اول واحد اتنين وانت طالع بقى، هي المحبة والعلاقة والهوى والصبوة والصبابة والشغف والمقه والوجد والكلف والتتيم والعشق والجوى والدنف والشجو والشوق والخلابة والبلابل والتباريح والسدم والغمرات والوهل والشجن واللاعج والاكتئاب والوصب والحزن والكمد واللذع والحرق والسهد والأرق واللهف والحنين والاستكانة والتباله واللوعة والفتون والجنون واللمم والخبل والرسيس والداء المخامر والود والخلة والغلم والغرام أو الخلم والغرام والهيام والتدليه والوله والتعبد. هذه كلها ايه كما قلت لكم هي ايه، عبارة عن ايه، مراتب. كل مرتبة من المرتبة دي بتاخذ معنى يرقيك الى المعنى الذي فوقه، بحيث انك انت لا تكرر المعاني ولا تلتبس عليك، علشان يبقى الترقي بتاعك ترقيا سليما. فكنا بنتكلم بقى عن بقى بيقول لك ان لما عرفت ربي بأسمائه وصفاته ونعوته دعاني ذلك إلى الهيمان في محبته. قلت لكم الهيمان إذا كان هذا الترتيب ترتيبا صحيحا يعني، يبقى الهيمان في كلام ابن القيم رحمة الله عليه واصل إلى إيه؟ المرتبة رقم 47. ولا تحب أقولها عشان ما تعديش؟ ها؟ طيب، الولي لما يضره ويزوي عنه الدنيا وشهواتها وإلى آخره، لأنه سبق في علمه تبارك وتعالى أن ذلك لا يصلحه، وإن كان في واقع الأمر يعد شرا عند ذلك الولي أو عند ذلك الإنسان. أنا أتمنى شيئا ما وعيني هتطلع عشان يجي، ومع ذلك لم يأتي. تجد بقى قصير النظر الذي لا يرى ما تحت قدميه عمال يسب ويسخط وبتاع، وليه يا رب وشمعنانا وبتاع والكلام ده، ولا يسلم، في حين أنه لو سلم وتمعن في الحكمة يعلم أن الله عز وجل منعه ذلك لصالحه، ففعل معه ما اعتبره ضررا. ده فيما يتعلق بأولياء الله، ما اعتبره ضررا. يعني انت المريض بتاعك الدكتور مثلا يقول بعد العملية ممنوع يشرب ماي لمدة 5 ساعات 6 ساعات والكلام ده، يبقى بيقول لك ارجوك خليه ابنك الاثير اللي انت بتحبه ومالكش غيره، وعلى استعداد تبذل روحك في سبيل فسفوسة كده وقال عايزك، والواد ده عمل عملية وعمل يبكي بدمع العين، هموت من عطش، ارحموني، ادوني بق ميرة ابوس رجلك، ها انت قلبك بيتقطع وبتعيط عليه ومش راضي تديله المية. ده يطلع ايه بقى، يتسمى ايه ده بقى، حب ولا كره؟ طب بتمنع ما بتحبه يا اخي، لماذا تمنع عنه ما يشتهي؟ لانه هيضره، هيشرب مية هيموت، أو تزيد علته، فأنا قلبي بيتقطع أنا كمان بس مش راضي أديله. وهذا فيما يتعلق بنا. أنت تريد الدنيا، إذا أتت غطست فيها كان مآلك النار مثلا، يوم يحجبها عنك لكرامتك عليه. تمام. المعنى الثاني بالنسبة للأعداء أنه يضرهم لصالحك، لأن الضرر ده متعلق بصفات الله عز وجل زي الجبار والقهار والقوي والمهيمن والعزيز، ها متعلق بهذا لا يغلب. وإذا دخلت في جواره لا أحد أبدا يستطيع أن يصل إليه، كما قال تعالى يجار ولا يجير عليه، يجير ولا يجار عليه، يحميك ما فيش حد يعرف يجيبك أبدا، احتمد بكل الدنيا يجيبك ببساطة. فيبقى يضر أعداءك كما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، فحمد نفسه أنه أزال عدوك وأوقع به النكاية لصالحك. فمن خصائص الإله أن يضر وأن ينفع، أدي معنى الضرر، مش هتكلم على النفع لأن النفع مفهوم بالنسبة لنا جميعا بخلاف الإيه؟ بخلاف الضرر. يعني ما يكون شرا في مقياسه يكون هو عين الحكمة عند الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول والشر ليس إليك، كان من دعائه والشر ليس إليك، أي الشر المحض الذي لا تنطوي عليه حكمة لا يكون من الله، إنما صار شرا باعتبار توصيف البشر ظنوه شرا. اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك هو في أعظم من أن تتهم الطاهرة العفيفة طاهرة الزين الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتهم بالزنا؟ هي دي حاجة بسيطة؟ مش على النبي ولا على عائشة رضي الله عنها ولا على، لا على المجتمع كله، لا ما كانتش بسيطة، ده المجتمع زلزل، واللي زلزله أكتر إن الوحي استلبث ما نزلش على طول، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يتكلم عن هوى نفسه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى، لو نطق عن هوى نفسه هيقول ايه؟ هي بريئة والله، لو نطق عن هوى نفسه في مرة من المرات لكان في هذا الموضع وساكت والناس يخوضون وعائشة تتمنى ان يقول كلمة يبرئها كمان. وكانت تبتهل الله أن يرى النبي رؤيا عليه الصلاة والسلام يقول إن عائشة بريئة، ومع ذلك كل هذا لم يحدث، والدنيا بتغلي والكلام ماشي ودليل البراءة غير موجود. قال الله عز وجل في هذه المنظومة المبكية يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لك. فين الخير اللي فيها يعني في منظورنا احنا قبل ان نعرف نهاية الحادثة وما انزل الله عز وجل فيها من الايات والعبر وتميز الخبيث من الطيب وعرفت عدوك من صديقك والكلام ده، فين الخير؟ لو لم، واحنا خلينا احنا عايشين الحدث وحصل اللي حصل ده، وانا جيت قلت لك صدقني هو خير، انت هتقبلها مني؟ اهو خير ان تبكي عائشة رضي الله عنها 3 ايام لا تكتحل بنوم حتى كان كاد البكاء ان يفلق كبدها، فين الخير اللي فيها؟ أي خير في أن يتكدر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام وأن تتهم امرأته بالزنا، ودي ما حصلتش إطلاقا قبل ذلك، ولا اتهمت امرأة نبي بالزنا، فكيف بسيدهم عليه الصلاة والسلام؟ فين الخير اللي فيها؟ قل لي لو احنا بنتكلم والحادثة شغالة وماشي والكلام ده، انت هترجع للافتراضات والاحتمالات وتقول ولعل وربما ومش عارفين، لم يشفي غيظك هذا الكلام، ومع ذلك كانت خيرا للمسلمين وللمجتمع كله. اي خير مثلا لو انا بنناقش بعض على الكلام السابق، يعني في ان يتساور الحيان الاوس والخزرج في المسجد وبالسلاح كمان، ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يشتكي قط إلا إلى ربه يوم يشتكي خلق الله إلى خلق الله، يقول وهو طالع على المنبر من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا، من يخد حقي من رجل أشاع الفاحشة على أهلي وأنا لا أعلم عن أهلي إلا خيرا. يقوم سعد بن معاذ يقول أنا أعذرك منه، وانتم عارفين سعد بن معاذ كان سيد الأوس وكانت له كلمات ماضية، وتعرفين هو اللي اهتز لعرش الرحمن ومناقب سعد رضي الله عن سعد، فقال إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. يعني شوف حتى بيحسس هو بيتكلم عن الخزرج، انت عارفين الأوس والخزرج كانوا زمان في الجاهلية ها حرب طاحنة بينهم الاثنين، وسيد الخزرج سعد بن عبادة وجالس، فهو لما تكلم عن الأوس تكلم كلاما ماضيا لا يحتمل تأويل، إن كان من أوس ضربت رقبته أطيرها له، ولما جاء يتكلم عن الخزرج اتكلم بالراحة كده وبلطف شديد عشان ما يثيرش حفيظة سعد بن معاذ سعد بن عبادة، قال وإن كان أول احتراز من إخواننا، هذا أول احتراز من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، يعني ما قالش وإن كان من الخزرج ضربت عنق ما تستويش، ومع هذا الاحتراز غضب سعد بن عبادة سيد الخزرج، قال والله لا تقدر ولا تستطيع. ليه؟ في تقديري وفهمي أن قاتل مؤذي النبي شرف، اللي يؤذي النبي قتله شرف، فأنت عايز تفوت عليه الشرف ده؟ يعني إن كان من الأوس ضربت عنقه، طب ماشي عشان أنت زعيم الأوس، طب أنا زعيم الخزرة تحرمني أن أنا أضرب رقبته وتاخدها أنت؟ تمام؟ لما يكون المجتمع بيغلي كل هذا الغليان وانا اقول لك لا تحسبوه شر بل هو خير لكم، وما كانتش ايه نزلت ولا حاجه، انت مش هتقتنع بكلام خلاص، لان من هو اجل مني ومنك برضو عرض له مثل هذا المعنى برضو لم يشفي قلبه، وهو عمر بن الخطاب كما في صلح الحديبيه لما حصلت القصه اياها والكلام ده، وجاء عمر بن الخطاب وقريش قالت لن تأتوا البيت هذا العام، ازاي يعني لن نأتي البيت واحنا محرمين وجبنا الهدي معانا والكلام ده، هو ايه الموضوع؟ اطلقنا عليهم واحنا نربيهم زي ما ربناهم في بدر واحد وكل الغزوات، هنربيهم لك النهار بس سيبنا عليهم، لكن يمنعونا عن البيت؟ فذهب عمر بكل هذا الاحساس والشعور الى النبي عليه الصلاه والسلام، يوم يقول له ألست رسول الله حقا؟ يقول له بلى. ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ يقول له بلى. يقول له ألم تخبرنا أن نأتي البيت العام، أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال له لا. قال فإنك أتيه ومطوف به، أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أظن كان كفاية، ده لم يشفي ما في قلب عمر. ذهب إلى أبي بكر الصديق، يا أبا بكر أليس رسول الله حقا؟ قال له بلى. أليس عدونا على ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ قال له بالا. قال له ألم يخبرنا أن نأتي البيت؟ قال أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال له لا. قال فإنك أتيه ومطوف به. ثم قال له أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فاستمسك بغرزه. هل عمر الخطاب اشتفى يعني؟ أبدا لم يشتفي، لكن حث راحلته وخاشي أن ينزل فيه قرآن. ده لسه بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغة المعترض، وبيكلم أبو بكر لقاه كأن النبي عليه الصلاة والسلام ملقنه العبارات، قال زيها بالظبط، فقال لك أكيد هينزل فيها قرآن. فاستحث راحلته وطلع قدام خالص، مش عايز إيه، مش عايز إيه. حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ونزلت الآيات إنا فتحنا لك فتحا مبين. إيه المبين اللي فيه؟ لما تشوف المنظر ده وتقول إيه المبين اللي فيها، شوف آخر القصة شكلها إيه، وإن دي نزلت في صلح الحديبية ولم تنزل في فتح مكة. فأنا عايز أقول إن كثير مما يقع بالمؤمنين من البلايا والضرب والتشريد والتضييق والكلام ده خير لهم، لأنهم إذا استراحوا إلى الدنيا واستروحوها ضاعوا. يبقى إذن المضرة هنا أنت تسميها مضرة، لكن هي عين الحكمة. عشان كده لما تقرب إيه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أو ما لا ينفعهم ولا يضرهم، كل المعاني دي لابد أن تستحضر هذه الإيه المعاني، وتعلم أن هذا الضرر خير كله، خير لك ان حد يبعد عنك ما يؤذيك، والضرر النوع الثاني ان هو يوقع الايه، يوقع المصائب لاعدائك نصره لك، كما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فاذا منظومه الذكر كلها متعلقه باصل المحبه، وقد ذكرت لكم درجاتها لتترقوا فيها شيئا فشيئا بجد واهتمام، لان ممكن منزله واحده تستغرق عمرك كله. ها تبقى تاتي على منزله الجنون مثلا وما تفوقش، طب هنعمل ايه بقى؟ ها لابد من تحرير معنى الجنون، مش الجنون ان تفقد عقلك، لا، ان تفعل فعل المجانين عند الناس، مثلا ان تبذل روحك في سبيل الله. يقول لك مجنون مجنون، شوف زي ما حصل في حديث أبي أيوب، كانوا مع الروم وبعدين واحد أم إيه داخل في وسط الأعداء، كانوا كثرة داخل في وسط الأعداء، داخل في وسط الأعداء وقعد يضرب بيهم كده وكده، وطبعا هيموتوه، فقال الجميع ألقى بيديه إلى التهلكة، يعني شغل جنان يعني. ها فقال أبو أيوب على رسلكم أيها الناس إن هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار. إحنا اللي عارفين بقى نزلت ليه و و و وما هو سبب نزولها. قال لما نصر الله عز وجل دينه وأعز جنده قلنا نجلس في زراعتنا وتجارتنا نصلح ما فسد منها. ما كل يوم في غزوة يدوبك يحطوا السلاح، ما فيش يومين ثلاثة يقول له البس السلاح رايحين غزوة كذا، يخلصوا الغزوة ويجوا، ما فيش أسبوع يقول له البس السلاح رايحين شرق رايحين غرب. فبالتالي اللي بيفلح مش عارف يفلح الأرض، واللي بيتاجر مش عارف يتاجر، والكلام ده. قلنا طالما أعز الله جنده وخلاص ونصر دينه نقعد بقى اللي في المحل يرجع المحل تاني يصلح التجارة بتاعته اللي فسدت، والزرع الغيطان كلها بور نزرعها تاني وبتاع الكلام ده، تمام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، قال فكانت التهلكة ترك الجهاد، مش التهلكة ان مالك يفسد، لا ترك الجهاد كانت هي التهلكة. يبقى اللي دخل في صفوف الروم كلهم قالوا ايه؟ ألقى بيديه الى التهلكة، يعني مجنون يعني. ها فمش معنى الجنون ان الواحد يلبس بقى الطاسة ويمشي في الشارع ويعمل كده لا، الجنون في الحب له معنى، يوصلك له المعنى اللي قبليه عشان ترتقي في المعنى اللي بعديه. وانا نفسي والله من زمان الكلام ده انا كنت قلته من حوالي 3-4 سنين بس لم يتهيأ لي بكل اسف ان انا ايه اقف عند براءة المحبة واتكلم عنها واضع لها ضوابط عشان انت ايه تتخذها مثالا ثم تزيد عليها والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في فهم المعنى. ان شاء الله نتمم يعني الكلام عن كلام ابن الجوزي غدا ان شاء الله تبارك وتعالى. فاكتفي بهذا القدر واستغفر الله العظيم لي ولكم.
قل ان كنت